بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مؤلف في حلية طيب العلم الشيخ بكر رحمه الله تعالى وغفر له: مما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم جرد المطولات. يعني إيه جرد؟ يعني إيه المطولات؟ كلمة المطولات معناها الكتب المطولة الكبيرة يعني، والجرد معناه أن تقرأ الكتاب تمر عليه مرورا لتأخذ الفوائد المذكورة في هذا الكتاب وتكتبها وتنقلها في مكان من الأماكن، في دفتر أو غير ذلك. هذا مجرد المطولة. والشيخ يذكر أيضا في مكان آخر أنه ينبغي للطالب الذي يشتري كتابا جديدا ألا يدخله إلى مكتبته حتى يمر عليه يعرف ايه الكتاب ده ازاي. يقول الشيخ: اما تقرا الفهرس او تقرا الفهرس مع المقدمه، او تمر على الفصول، فصل في كذا، فصل الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. يقول انك اذا الكتاب لم تفعل به هذا ووضعته في مكتبتك قد يمر الزمان الطويل او العمر بدون ان ترجع اليه، وهذا الواقع. طبعا هذا الكلام ليس معناه الواحد يقول لك خلاص مش هشتري بقى الكتاب عشان مش همر عليه، لا، نقول اشتري الكتاب وحاول تستفيد منه، والا انك ان لم تستفد منه اليوم ستستفيد منه بعد ذلك، ان لم تستفد منه انت سيستفيد منه ابناؤك أو من يأتي بعدك، لأن هذا من الصدقة الجارية، العلم الذي انتفع به، وربما إذا مت تجعله وقفا لمسجد أو المكتبة أو غير ذلك. نرجع إلى جرد المطولات. هذه الفائدة يقول: ينبغي لطالب العلم أن يهتم بجرد المطولات، يقول: من أهم المهمات. لكن هذه بالحقيقة مرحلة متقدمة، مرحلة متقدمة. من الممكن أن نقول لطالب العلم يمشي فيها إذا كان عنده مثلا وقت زائد أو في فترات الراحة بتاعت. يعني إيه مثلا؟ يمسك كتاب مثلا مثل سير أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء في 25 مجلد بالفهرس. هذا الكتاب كتاب يعني فيه سير المحدثين والقراء وبعض الأمراء وبعض الشعراء، يريد أن يمر على هذا الكتاب. كيف يمر على هذا الكتاب؟ كما يريد الشيخ، جرد هذا الكتاب كيف يتم؟ يجعل مثلا له كل يوم ساعة أو نصف ساعة مثلا قبل النوم يقترب مثلا، أو بعد الرجوع من العمل، ويقول مثلا سأقرأ من هذا الكتاب 20 صفحة كل يوم أو 10 صفحات أو أكثر وأقل. والفائدة التي تمر به هو الآن مخير فيها، الفائدة التي تمر به إما يجعلها في جلدة الكتاب، يعني الجلدة الأولانية يجعلها للفوائد مثلا صاد 10، فائدة تتعلق مثلا بأسماء الصفات، فائدة صاد 20 تاريخ وفاة مثلا الإمام سعيد بن المسيب، صاد 35 المعركة التي حصلت كذا وكذا في الجلدة، جلدة الكتاب. هذه طريقة. الطريقة الثانية وهي طريقة البطاقات، طريقة البطاقات، وهي التي مشى عليها كثير من الأئمة ومنهم الإمام السيوطي. طريقة البطاقات مرة مشى عليها المزي تحت الأشراف، السيوطي، وكثير من المؤلفين ألفوا كتبا بطريقة البطاقات. وقد أتيت لكم ببعض البطاقات ذات الأحجام المختلفة. هناك بطاقة تكون كبيرة مثل هذه تباع في السوق جاهزة مسطرة فيها أسطر وتستطيع أن تكتب على الوجهين، فهذه بطاقة كبيرة للمعلومات الكبيرة، يعني حاجة نصف صفحة أو صفحة أو أكثر، تستطيع عن طريق هذه البطاقة أن تكتب في أول الصفحة، يعني على السطر الأولاني مثلا، عنوان الفائدة، مثلا القناعة، يعني هذه البطاقة فيها بيت من الشعر مأخوذ من الفتاوى: العبد حر ما قنع والحر عبد ما قنع. العبد حر ما قنع والحر عبد ما طمع. وبيت آخر يقول: أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرا. هذا في الفتاوى المجال العاشر صفحة 180. تستطيع أن تكتب فوق القناعة ثم تضع علامة، تكتب مثلا كتاب الرقاق، يعني إذا حطينا المعلومة هذه تدخل في كتاب الرقائق، ليست مثلا في العقيدة أو في الفقه أو في الحديث، لكن في الرقاق. وخلاص كتبت انت البطاقة على الطريقة هذه، وكتبت فيها اسم الكتاب، مجموع الفتاوى، والمجلد الصفحة بهذه الطريقة، كتبت الفائدة ثم تضعها على جنب، خلاص لا تكتب فيها شيء بعد ذلك. مرت بك فائدة أخرى تكتبها أيضا في بطاقة أخرى، هذا حجم آخر، يعني هذا حجم غير الحجم الأولاني، هذا الأولاني أكبر وهذا أصغر، يعني تقريبا أكثر من نصف. فتكتب الفائدة في البطاقة الأخرى حسب الحجم، يعني مثلا هذه فائدة في الدنيا، فتنة الدنيا وأحوال السلف. يقول مثلا هنا الشافعي كان يقول: طلب فضول الدنيا عقوبة يعاقب الله بها أهل التوحيد. طلب فضول الدنيا عقوبة عاقب الله بها أهل التوحيد. وكان الشافعي يمشي على العصا، يمشي على العصا على العكاز. فقيل له في ذلك: يعني انت ماشي على العصاية وانت اصلا مش محتاج تمشي على العصاية؟ فقال: لأذكر اني مسافر من الدنيا، يعني ماشي على العصاية عشان يتذكر دائما هو خلاص، لان دائما المسافر هو اللي يكون معاه العكاز يستند اليه. هذا مثلا مأخوذ من كتاب مختصر صفوة الصفوة، مختصر صفوة الصفوة، صفوة الصفوة لابن الجوزي. تكتب هنا مثلا عنوان الفائدة، وتكتب الفائدة، تكتب الكتاب الذي أخذت منه هذه الفائدة، وخلاص تحطه جنب. ربما بعد ذلك تريد تعمل خطبة مثلا في الدنيا أو فتنة الدنيا، أو خطبة مثلا في القناعة مثلا، أو تألف كتاب في القناعة، أو مقال أو أي شيء، فترجع إلى هذه البطاقات التي أنت أحسنت تصنيفها، صنفتها صح. لأنك أنت لو لم تصنفها صح لم تستفد منها، يعني لو كانت الفائدة فقهية تكتب فقه، فقه وبعدين شرطة الصلاة، فقه شرطة الزكاة، فبعد ذلك تجمع البطاقات الخاصة بالصلاة تحطها مع بعضها، وبعدين البطاقات الخاصة بالزكاة تحطها لبعض، البطاقات الخاصة بالرقائق تحطها مع بعضها. الرقائق نفسها تصنفها أشياء خاصة مثلا بذم الدنيا أو بالحرص على الدنيا أو بأشياء خاصة بالقناعة. فإذا احتجت إلى أن تكتب موضوعا أو تؤلف كتابا أو خطبة مثلا في موضوع من هذه الموضوعات، تجد هذه البطاقات جاهزة عندك، لا تفتح الكتب وتبدأ تدور في الفهارس وفي الأبحاث وتبدأ تجيب الموسوعات، تكون هذه جاهزة عندك. السيوطي استعمل هذه الطريقة في مؤلفاته، لذلك السيوطي كتب في كل فن أثناء القراءة عنده وأثناء جرده المطولات يستخرج الأحاديث والفوائد بهذه الطريقة. هناك حجم آخر، وهذا الحجم الحقيقة يعني ما أدري كأنه كان لا يباع بوقت من الأوقات، فكنا نأخذ هذه عبارة عن إيه؟ تاتيبين ها؟ بتاع إيه؟ الشريط، الشريط ما تشير شريط فاضي تسجل عليه يكون فيه الإيه؟ هذا عشان تكتب فيها اسم الشريط واسم العام. فأحيانا لا تجد هذا الحجم، فكان احيانا يعني نستفيد من هذه الكروت التي فيها الاشرطه لتعطينا ناخذ منها البطاقات التي بهذا الحجم. هذه مثلا فائدة مكتوبة عبارة عن فائدة يسيرة من كتاب تذكرة الحفاظ للذهبي تحت عنوان كتب، تحت عنوان كتب كتاب مأخوذة من تذكرة الحفاظ، يقول فيها الذهبي في ترجمة أحد العلماء قاسم ابن أصبغ القرطبي صنف مسند مالك وصنف كتاب الصحيح على هيئة صحيح مسلم، يعني مستخرج على صحيح مسلم. إذا أنت استفدت أن فيه كتاب من المستخرجات لقاسم ابن أصبغ القرطبي مستخرج على صحيح مسلم ذكره الذهبي، لكن الكتاب ده فين؟ ما نعرفش هو فين، يمكن مخطوط موجود في أوروبا ولا في بريطانيا ولا في تركيا ولا في الهند، إلى أن يأذن الله جل وعلا أن نجده. عرفنا أن فيه كتاب ألفه هذا الشخص بهذا الاسم على صحيح مسلم ذكره الذهبي في تحديث الحفاظ. فإذا هذه فائدة أخرى، الإنسان قد مثلا ما يكونش معاه مثلا فلوس مثلا يجيب بطاقات زي كده أو مش موجودة في السوق، فيستطيع أن يستفيد من الورق العادي، يجيب رزمة ورق فيها 500 ورقة يمكن بكام مثلا الوقت ما أعرفش بكام، الرزمة كلها بـ3 جنيه؟ يقول 3 جنيه لكن ما أظنش 3 جنيه، ها؟ 13 جنيه نص يمكن يقصد الأنفين النوعية الجيدة 13 ونص نقول عليه دول اللي هو ايه ليه ليش 3 جنيه هو، فيستطيع أن يأتي برزمة كبيرة ويقطع الصفحة إلى 6 بطاقات من هذا الحجم، من هذا الحجم. وكما قلت يركز على أن البطاقة الواحدة لا يكتب فيها أكثر من فائدة أو فائدتين من نفس الايه في نفس الموضوع تحت نفس العنوان. هذه فائدة مأخوذة من كتاب الثقات لابن حبان في المجلد الرابع، قال أيمن ابن خريم الأسدي بيت من الشعر يقول فيه: ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش، له سلطانه وعلي وزري، معاذ الله من سفه وطيش، فأقتل مؤمنا وأعيش حيا فليس بنافعي ما عشت عيش. يعني يقول أنني فتنة الملك، يعني فتنة القتال على الملك، أن الإنسان كان هذا توضع في كتاب الفتن، فتنة الدنيا، فتنة الملك، فتنة المال، فهذا يقول أنني ما أقاتل على ملك غيري وأبوك بذنب غيري لكي يحظى غير السلطان والملك. فهذه فائدة مأخوذة من كتاب الثقات يمكن من أكثر من 20 سنة أو 15 عاما ما أذكر التاريخ، لكن هي فائدة موجودة من الممكن أن توضع في تبويب فتن أو فتنة الدنيا ونحو ذلك. على كل حال هذه أيضا بطاقة فيها عدد من وفيات الأعلام ابن تيمية وابن القيم والجزي والسبكي مما تكثر حاجة طالب العلم إليهم، يعني بعض طلاب العلم لا يعرف الفرق بين السبكي الكبير والسبكي الصغير. السبكي الكبير هو تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي المتوفى سنة 756، السبكي الصغير اللي هو تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب ابن علي بن عبد الكافي المتوفى في 771، وقيت على ذلك. فهذه الطاقة أيضا كما قلت فيها بعض وفيات الأئمة، فجرد المطولات من الممكن أن يستفيد منه طالب العلم بهذه الطريقة، يكون عنده إما يسجل هذه الفوائد كما قلت في جلدة الكتاب إذا كان الكتاب صغير، أما إذا كان الكتاب كبير كفتح الباري فإن الجلدة لا تكفي، لأن المجلد الواحد كفتح الباري يعني من 500 صفحة إلى 700 صفحة، فمن الصعب أن هو يضع حتى رؤوس الموضوعات عليها، فيكتب طبعا كما قلت لكم في الأول صفحة كذا فائدة مثلا في صلاة الخوف، صفحة كذا فائدة في ترجمة السلام، صفحة كذا في الفرق مثلا بين الخشية والخوف، صفحة كذا في الفرق بين الشك والريب، هكذا لن يصل الفائدة، لكن طريقة البطاقات كما رأيتموها تساعدك على نقل إما الفائدة كلها أو بعضها. فإذا لم يكن عندك وقت تكتب الفائدة في البطاقة، فمن الممكن أن تسجل على البطاقة اسم الكتاب وعنوان الفائدة مع رقم الجزء والصفحة، يعني فتح الباري المجلد الثامن صفحة 20 فائدة في مثلا حرب صفين مدينة أو الجمل أو نحو ذلك، وتطرقها خاص. لو تيسر لك وقت بعد ذلك ترجع وتنقل الفائدة، لو لم يتيسر لك وقت تستطيع بعد ذلك وأنت تغطي البطاقات أن ترجع بهذا العزم إلى مكان الفائدة. فهذه البطاقات أين تضعها؟ لك فيها عدة طرق. لو أردنا أن نسلك طريقة يعني بسيطة وسهلة وبدائية كما يقولون، نجيب الكراتين هذه يوضع فيها مثل الأحذية ونحوها، كرتونة صغيرة على قدر البطاقة الصغيرة وكرتونة كبيرة على قدر الكبيرة، ثم تضع البطاقات واقفة وراء بعضها البعض، يعني كل الطاقة وراء الثانية هكذا، يعني البطاقة هكذا، فتضع الطاقة ثم الثانية ثم وراء بعض. تستطيع أن تأتي بسلك حديد مثلا أو نحاس وتخرج خرم في الجنب أو في الوسط لتضع فيه البطاقة وتكون في مستوى رأسي مع أخواتها. بعض أهل العلم اللي عندهم كمية كبيرة من البطاقات بيعملوا إدراج، يعمل دولاب كبير مثلا فيه عشر أدراج مثلا، الدرج على حجم البطاقة، يعني العلو بتاعه على حجم البطاقة ويزيد قليلا، فيضع درج خاص بعقيدة مثلا ويقسم هذا الدرج من الداخل، الدرج الثاني خاص مثلا بالفقه، الثالث خاص بالحديث، اللغة ونحو ذلك. وقد يكون هذا الدولاب يمشي على عزم ليكون أسهل في تنقله من مكان لمكان، إن أحيانا تريد تروح مثلا لمكان آخر تذاكر فيه أو تقرأ فيه أو تحضر فيه أو تبحث فيه، فتنقل هذا الدولاب معك. و يعني من ذكر أن الشيخ الألباني ظروف في الأردن قال إنه كان عنده يعني طريقة تشبه هذه الطريقة لكنها خاصة بالكتب التي يحتاجها السريعة والمذكرات أو المخطوطات، فكان عنده يعني زي يعني مكتبة دائرية يستطيع أن يلفها، يعني تلفها مثلا تجيب الحديث، تلفها الجهة الثانية تجيب مثلا كتب العقيدة، تلفها مثلا هكذا تجيب كتب الرواة، يعني يستطيع الإنسان يعني سهلة الحركة وسهل الوصول إلى الكتاب فيها، بخلاف المكتبات الثابتة التي لازم تقوم أنت وتجيب الكتاب وتطلع فوق وتطلع على السلم ونحو ذلك. لا، هذا من قال من رأوا مكتبة الشيخ هناك قال إنه كان عنده مكتبة يعني عاملها بطريقة حديثة، يعني ممكن تقول كالدائرة مثل مثل المراجيح الآن التي تدور على محور وتقسم من فوق ومن تحت من الجهتين، ممكن يكون عندك أكثر من مكتبة بطريقة هذه، مكتبة مثلا على اليمين، مكتبة على الشمال، مكتبة في الخلف، تحرك هذه وتلفها تأتيك كتب العقيدة، تحرك هذه تأتيك كتب الحديث، تحرك هذه تأتيك كتب الفقه. طبعا هذا كله من أجل ماذا؟ من أجل توفير الوقت، لأن كل ما تحتاج كتاب تطلع وتجيبه ترجع مرة ثانية إلى مكانك يذهب وقت كثير جدا، فهذه الطريقة تسهل لك إحضار المكتبة بكاملها لأنها تمشي على عجل، وإحضار الكتاب بمنتهى السهولة لأنك أحسنت ترتيبها. والقاعدة أنك كلما تحسن ترتيب المكتبة أو الكتب أو البطاقات تستفيد منها، وكلما جعلت مكتبتك أقرب إلى الفوضى وعدم النظام كلما لم تستفد منها. قد يكون عندك كتاب في المكتبة وأنت وضعته لكنك لا تعرف مكانه، فتذهب تشتري هذا الكتاب مرة ثانية. بعض الناس الكتاب عنده مكرر 4 مرات، يجيب الكتاب يحطه وينفع، ثم يذهب إلى المعرض فيجد هذا الكتاب أعجبه فيشتريه ويأخذه ويضعه في مكتبته، لأن مكتبته ليست مصنفة، مش حاطط مثلا قسم الفقه، قسم العقيدة، قسم الحديث، قسم النحو، لا حاطه خلاص. فلا يدري هذا الكتاب في مكتبتي أم لا. فبعض الناس تجد الكتاب عنده 4 مرات أو 3 مرات. فالنظام في المكتبة مهم جدا. فهذه طريقة جرد المطولات كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى، الجرد للمطولات من أهم المهمات لتعدد المعارف وتوسيع المدارك. لما تقرأ مثلا السير أو تقرأ فتح الباري أو تقرأ مجموع الفتاوى تطلع على فوائد متنوعة هنا وهناك، واستخراج مكنونها من الفوائد والفرائض. يعني في ناس مثلا مطلعين من كتب من منهج السنة النبوية، مثلا المباحث الأصولية، المباحث الحديثية، يعني كتاب منهج السنة كتاب عقدي، لكن هناك ناس قرأوه كاملا فاستخرجوا منه المباحث مثلا حديثية، هناك ناس قرأوا سير أعلام النبلاء فطلعوا منه المباحث العقدية في السير وخرجت موجودة في السوق. فجرد هذه الكتب الطويلة المطولة الإنسان يخرج ما فيها من المكنون من الفوائد والفرائض والخبرة في مضان الأبحاث والمسائل. يعني تعرف أن المكان الفلاني فيه المبحث الفلاني، من الكتاب الفلاني في الجزء الأول يتكلم مثلا عن تراجم التابعين، المجلد الثاني يتكلم عن تراجم تابع التابعين، فإذا احتجت إلى ترجمة تابعي ترجع المجلد الأول، إذا احتجت إلى ترجمة تابع التابعي ترجع للثاني وهكذا. يقول الشيخ وقد كان السالفون يعني من سلف يكتبون عند وقوفهم بلاغة. يعني أنت الآن مثلا تقرأ وصلت صفحة مثلا 50 خط خط تكتب بلاغة تاريخ كذا مثلا تاريخ 10/11، يعني بلغت قراءتك ومذاكرتك هذا المكان بلغ 7/11 أو 7/12. حتى إذا جئت بعد ذلك لا تنسى أين وقفت ولا تضيع المكان ولا تبدأ مرة أخرى من جديد. بعض الناس يبدأ كل ما يبدأ بمجلد يبدأ من الأول، يبدأ من الأول لأنه لا يضع علامة على بلوغ المكان الذي وصل إليه. يقول حتى لا يفوته شيء عند المعاودة لا سيما مع طول الزمن، ربما لا تستطيع أن ترجع إلى هذا المكان إلا بعد أسبوع أو بعد 10 أيام أو نحو ذلك، فيكون أنت وضعت علامة بلغة والتاريخ فتعرف أنك إلى هنا وقفت في التاريخ المحدد. هذه فائدة مهمة جميلة ذكرها الشيخ في هذا المكان، وكما قلت هي لطلاب العلم المتقدمين، ولا مانع أن الإنسان الذي عنده وقت زائد يجربها في كتب سهلة مثل سير أعلام النبلاء، شذرات الذهب لابن العماد، تذكرة الحفاظ الذهبي، البداية والنهاية لابن كثير، صفة الصفوة لابن الجوزي، طبقات الكبرى لابن سعد، وأمثال هذه الكتب. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، بارك الله فيكم.